بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. بقي عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. طبعا بالأمس الأخ جمال من الجزائر يقول عنده بنتين، واحدة عمرها 10 سنوات والثانية 5 سنوات، يقول اشتريت لهم ذهب، هل أزكيه أم لا؟ أخ الفاضل، أولا بالنسبة للذهب هذا، إذا ملكته البنتين كل بنت يعتبر لها نصاب، بمعنى ليس ذهب هذه البنت يكمل ذهب البنت الثانية، لا. فإذا كان عند هذه البنت ذهب يكمل النصاب فيه الزكاة، وإذا كان عند هذه البنت ذهب لا يكمل النصاب، يعني قليل دون 85 جرام، فإنه ليس فيه الزكاة، بارك الله فيك. أرجع إلى مسألة ثانية، وهي قضية هل هذا الذهب الذي اشتريته لبناتك يلبسنه؟ إذا قلت لي نعم يلبسنه في الأعياد وفي المناسبات وفي الأفراح وفي الحفلات، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه، هذا هو الصحيح وقول جماهير أهل العلم. أما إذا كنت اشتريته لهن بغرض الكنز، بغرض حفظ المال لهن، فإن فيه الزكاة كل سنة ما دام أنه قد بلغ النصاب. حمد بارك الله فيه يقول بالنسبة يعني في رمضان، يقول نشاهد الناس في صلاة التراويح أو القيام في مسألة نقض الوتر، يقول إذا سلم الإمام من الوتر قاموا فأتوا بركعة بغرض أنهم يقومون آخر الليل. أخوي الفاضل حمد بارك الله فيك، بالنسبة لنقض الوتر هذه مسألة معروفة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولها صور يعني جائزة ولها صور غير جائزة. المقصود بأن أغلب الناس الآن الذين يصلون التراويح لما يسلم الإمام يقومون فيأتون بركعة، يعني يفارقون الإمام فيأتون بركعة حتى تشفع الوتر، وغرضهم من ذلك أن يقوموا آخر الليل، أن يقوموا آخر الليل حتى يكملوا صلاة الليل وكذا، ويوترون ليكون هناك وتر واحد في ليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. حقيقة أنا في رمضان لعلك تابعتني نصحت كثيرا بأن لا يفعلوا هذا الشيء، لا يفعلوا، وإن كان قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن عندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، فيقوم مع الإمام ويسلم مع الإمام، ثم إذا جاء يريد أن يقوم من الليل يصلي ما شاء، ما في بأس يصلي ما شاء من دون أن يوتر مرة ثانية. أبو الرميثاء يقول يعني بالنسبة، يقول زوجته تريد أن تحضر بعض الأعراس التي فيها موسيقى واختلاط، يقول يقوم زوجها فيمنعها، يقول أقوم فأمنعها، يقول أو ذكر عن امرأة، يقول ما الحكم في مثل هذا، وهل للمرأة حق يعني في أن تعترض أو شيء؟ أخي أبو الرميثاء بارك الله فيك، بالنسبة لدعوة المناسبات الزواج هذه من الأمور التي يعني محببة في الإسلام، وينبغي تلبية دعوة أصحاب الأعراس، بل إن هذه الدعوة هي التي يؤكد عليها العلماء أكثر من غيرها، فمنهم من يوجب ذلك، يقول إذا دعاك فأجبه، قالوا في دعوة الزواج والعرس. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يظهروا الفرح وأن يشاركوا إخوانهم الفرح، لا سيما الأقارب والأرحام. أما إذا كانت هذه الأعراس مشتملة على منكرات فإن الأمر يختلف، فإذا كان الإنسان قادر على تغيير هذا المنكر وعلى تبديله إلى ما هو مباح فيجب عليه الحضور. يعني إذا كان مثلا وجيه في قومه، في عائلته، في بلده، يستطيع إذا جاء أن يغير المنكر، نص العلماء على وجوب ذهابه لتغيير المنكر وحضور هذا الزواج. أما إذا كان غير قادر ولا يستطيع فإنه لا يجوز له ويحرم عليه أن يحضر هذه المناسبات المشتملة على هذه المنكرات، مثل اختلاط الرجال بالنساء، وتعلمون بأنه في الزواج يعني النساء اللاتي يحضرن الزواج يعني قريبات من العروس من حيث التجهيز والزينة والتبرج، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كانت النساء يختلطن بالرجال فهذا منكر والعياذ بالله عظيم. كذلك قضية المعازف، أن تكون هذه الزواجات مصحوبة بهذه المعازف وآلات الموسيقى، هذا منكر. والله جل وعلا وقد نص الفقهاء، ذكر ذلك النووي الشافعي والقرطبي المالكي وابن قدام الحنبلي وجمع من الفقهاء، بل هو محل اتفاق عند أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يحضر مجالس، أن يحضر هذه المجالس التي فيها هذه المنكرات العظيمة إلا إذا كان يغير ويقدر على التغيير. أما قضية عدم استطاعتي فلا يجوز، ولذلك قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. قال العلماء كالقرطبي وغيره قالوا بأن إنكم إذا مثلهم يعني مشاركون لهم في الإثم، مشاركون لهم في الإثم، نسأل الله العافية والسلام. ويجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله. مثل هذه الحالة، زوجها أمر بطاعة الله وأراد أن يجنبها معصية الله وغضب الله، فلا يجوز لها أن تعترض على زوجها، ولا يجوز لها أن تجادل زوجها في مثل هذه المسألة، بل يجب عليها أن تطيع زوجها. وعلى إخواني وأخواتي اللي يقيمون الأعراس أن يتقوا الله، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله عز وجل. المشكلة الآن بعض الناس يعني لا يتوقف عند قضية يفعل المنكر، لا يزعل على الناس يقول ليش ما تجون عندنا، سبحانك ربي، يقول ليش ما تجون في أعراسنا. طيب عرسك فيه منكر، عرسك فيه بلاء، أنت يا أختي الفاضلة عرسك فيه بلاء ومنكر، تريدون الناس يشاركونك فيه؟ يعني يتصل بعض الأخوات الطيبات يقول والله إننا ننزعج، يعني أرحامنا يقولون لا أنتم هذه قطيعة رحم. أبدا، هذه ليست قطيعة رحم، هذه قطيعة منكر، هذه قطيعة شر. ما يجوز للإنسان يقول والله فلانة ما جتنا هذه قطعة الرحم، ما جت الزواج. طيب زواجك مو بصحيح، حفلة الزواج هذه مليئة بالمنكرات، مليئة بما يغضب الله عز وجل. فاتقوا الله، عدلوا زواجاتكم والناس يجونكم. أما والله لا، أجيب المعازف وأجيب الاختلاط وأجيب الأشياء التي تغضب الله ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول للناس لا غصب عنكم تجون، أو والله إذا ما جيتم أنتم قاطعتونا، هذا لعمرك في القياس عجيب، ما يمكن أبدا، ما يتصور. إما أن تلغوا المنكرات والناس يجونكم، وإلا لا تعتبون على الناس. وبعدين الإنسان لما يضع أول خطوة من خطوات بناء البيت يجب أن يكون يعني خطوة مباركة، يكون تحت يعني في طاعة الله واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم منع هذه المعازف كلها إلا مسألة الدف للنساء في الأعراس، قال واضربوا عليه بالدف، يقوم النساء فيضربون بالدف ويقولون الكلام المباح. العمي أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت مأجور، وامرأتك يجب عليها أن تستجيب لك لأنك ما أمرتها إلا بطاعة. طيب عندنا اتصالات تنتظر، أعتذر منكم نأخذها. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أيام التشريق، لماذا سميت أيام التشريق وبعدين فيها نفسية من 13 و 15؟
طيب
أنا
تفضلي أختي تفضلي.
قلت لك أيام التشريق، ليش سميت أيام التشريق وهل فيها نفسية من 13 و 15؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، التكبيرات الصلاة، هل الأربعة في الركعة الأولى يعني الثانية والثالثة والرابعة ما ندرش فيهم تكبيرات الله أكبر؟
ما تكبرين ولا ما ترفعين إيديك قصدك؟
لا، توالي الصلاة مش في أربع تكبيرات؟
هذه إيش؟ هذه وين تكبيرات؟
هذه الصلاة مش تكبيرات في تكبيرات الأحرام في البداية، وبعدين تكبيرات لما سمع الله لمن حمده، ولما ترفع من الركوع، ولما التشهد الأخير.
أيوة، إيش
ندرنا في الركعة الأولى والثانية والثالثة، ولا ندرنا في أول ركعة بس؟
يعني ايش التكبير ولا رفع اليد؟
لا، التكبير تمام، لما تجي تسجد تقول الله اكبر.
ايوه،
وبعدين تقرا سوره الفاتحه، وبعدين تقرا سوره الثانيه، وبعدين تقول الله اكبر، وبعدين تقول وبعدين تكبر لما ترفع من الركوع.
لا لا لا، ما تكبر لما ما يكبر اللي يرفع من الركوع، اللي يرفع يقول سمع الله لمن حمده.
اوكي
انت سالتي امس وانا شرحت لك بالامس، صح ولا لا؟
تمام. هي تمام، نسألك هل نديرها في الركعة الأولى ونديرها في الركعة الثانية ونديرها في صلاة العشاء والمغرب يعني؟
إيش يا أختي، يا أختي أمة الله، الله يبارك فيك، أنا أسألك جاوبيني، إيش اللي تديرينه، هل هو التكبير ولا الرفع؟
لا التكبير
خلاص يعني خلاص 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 يكفي أختي عشان ما يعني تشوشين علي ولا أشوش عليك. أنا بشرح لك إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
تمام. باي شخص سؤالي السيس لما زي مثلا قريبتي أو مثلا غريبي وقلنا مثلا في صلاة صلاة الرسول مثلا فيه النصب الرجل يمنى والله مثلا تكبير وكذا وكذا السجود يقول لي لا أنا من صلي صلاة العادية من شاف الرسول مثلا إنه صلى بالشكل هذا ودار الرسول وكذا وكذا شنو الكلام يعني فيها هي؟
أي طيب
تمام ماشي شكرا.
مرحبا أختي مرحبا. أم محمد أم محمد راحت ها من علي تفضل
شيخ
علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا شيخ
تفضل.
سؤالي حديث النفس يا شيخ.
ايه
بكل حال هل هو محاسب عليه ولا ما فيش حساب يا شيخ؟
طيب يا علي
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. حمود
السلام عليكم شيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لقد اشتقنا إليك حقيقة.
الله يحييك يا حمود.
الله يبارك فيك شيخ الكريم. سؤالي اليوم يعني هذا ما بين خال وابن أخته.
اي
يعني رجل وابن أخته يكون هذا الرجل هو خاله هذا الشخص رجل كبير في السن.
أي.
وفي ما بينهم خصومة في شهر رمضان بادر هذا الابن بالصلح مع خاله وأرسل الكبار إلى منزل الخال.
أي.
ولكن مما يؤسف له يعني تنعط الخال وتدمر وأصر على الخصومة وفي أيام عيد الفطر حاول هذا الابن أن يسلم على خاله فسفهه. في هذه الحالة يعني هل برئ هذا الابن؟
طيب
يعني من خصومة خاله هو الآن يريد أن يصالح خاله.
طيب يا أحمد
ولكن هذا الخال لا يريد.
طيب أبشر إن شاء الله.
فالأمر الثاني شيخ الكريم يعني هل مسألة وساوس الشيطان تأتي لكل إنسان خلق في هذه الأرض؟ يعني هل أصبح موضوع وساوس الشيطان مسألة عادية يعني في حالة أن الإنسان كلما ازداد في طاعة الله سبحانه وتعالى هل يزداد وساوس الشيطان؟
طيب طيب
فأحب يعني كتوضيح شيخ الكريم.
إن شاء الله أبشر إن شاء الله.
وبارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. من تفضل يا سميرة؟ سميرة
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. أنا عندي جواب اثنين أسئلة ولا ثلاثة.
تفضل.
أنا من 21 سنة كنت ربيت بنت وعائلتي ما تخبرهمش. عائلتي في خبرها بما انا انا ولدت.
أي.
وكانت اللي عملت معايا هكا كانت عملت معايا اختي كبيره هي اللي عملت معايا هكا وكان وحلفنا في المصحف الكريم بما السر ما يطلعش لحد. من مدة دابا سنتين رحت أختي رحت أيلها لعائلتي كلها ودابا عائلتي أمي إخواتي ما بيكلمونيش. يعني أمي كنت يعني كان واحد ياخد لي عيني وما يمثليش أمي. يعني عملت مع أمي كتير بقوت لي بنحبها بعتها الحجبة يعني بنعمل معها حاجات كتيرة بزاف. ومهم أمي السنة هذه رحت للمغرب وزعلت معها كثير يعني تخنقت معايا وعملوني يعني بحلا ما عملتش معهم ولا حاجة. ربيت الأولاد من صغرهم أخواتي ويعني عملة كثير معهم ودابا
يا سميرة سميرة
نعم
بارك الله
نعم.
فيك أنت الوالدة ليش غضبت عليك؟ أنت أخبرتي أن هذه مش بنتك؟
يعني أختي اللي حلفة معي في المصحف هي اللي خبرتهم.
أخبرتهم؟
أنا ما خبرتش ولا
أخبرتهم وحد. أخبرتهم بأن هذه أنت ربيتيها مش بنتك.
أيوة.
وهم غضبوا عليك.
دبا أنا خايفة. أيوة. ودبا أنا خايفة من البنت. دبا هي تبارك الله أنا البنت عملت يعني في الطبيبة يعني 3 سنين في الطب.
أي.
وخايفة لا تسق الخبار وما عرفتش حنعمل إيه. أنا فورتة يا شيخ. الله يخليك. قول لي نصيحة. ما عرفتش.
طيب.
أنا البنت بما أنا أمها.
أي. أنت أرضعتيها ولا مجرد تربية فقط؟
لا أنا يا أنا خلفتها أمها في المستشفى وجبتها أنا في يعني بنت ساعة جبتها.
إيه جبتيها ليش؟ أمها تخلت عنها؟
أيوة أيوة.
هي من يعني من غير زواج شرعي.
من غير زواج شرعي.
والدتك ما كانت تدري تحسب بأن ابنتك هذه.
أيوة
طيب
أخي الكبيرة رحت مع تخانقت معها وعملت مع ورحت المغرب وحكت حكايتي كلها حكتها.
طيب يا سميرة عندك سؤال آخر؟
والسؤال الثاني ما عرفش حنعمل مع أمي إيه زعما. طيب. أنا بنحب أمي كثير وما عرفش حنعمل معها إيه.
طيب يا سميرة تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يخليك. وسؤالي الثالث أنا كنت عاوزة نشتري شقة.
إيه؟
عاوزة نشتري بيت في المغرب حيث أنا عندي بنت مخلفاها وهذه البنت اللي مربية وشريت جوج بيوت يعني وشريتهم بقرض ريباوي هل دا يجوز ولا لا؟
طيب يا سمير
الله يخليك. أهلا يا شيخ الله يخليك.
مرحبا. مريم تفضلي. مريم معانا تفضلي. أمة الله تفضلي.
شيخ العزيز الله يخليك. بدي أعرف بس مين هم محارم المرأة
الزوجة. محارم المرأة؟
ايه على العلم ان هي يعني انها بتعيش في بيت زوجها والبيت كله اختلاط الاخ ياكل مع زوجة الاخ وكلهم يعني عيشة مختلطة. فانا بس عايزة اعرف محارم المرأة ايه. وبالنسبة للعم والخال هم العم والخال للزوج هم محارم برضو للمرأة ولا لا؟
طيب يا امة الله
عندي سؤال تاني الله يخليك.
تفضلي.
بالنسبة لزوجي من يوم ما تغرب وهو بيبعت كل درهم معاه لأبوه
إيه؟
وما بيخليش أي فلوس لأولاده غير بس اللي بيأكلوا بيشربوا بيها وبيسكنوا بيها ومدارس وبس. فدلوقتي بقاله 8 سنين على الوضع ده ونصحته كتير إن هو يعني يقتصد شيء لأولاده أو يعمل شيء لنفسه. فبيقول أنا عايز أرضي أبويا. فكل ده يعني شيء كويس إنه يرضي أبوه بس أبوه بياخد الفلوس يشتري بها أرض ليه ولأخواته ليه والأخوه يعني لأبوه والأخوه اللي هو عم الزوج.
أي ولا يشتري لزوجك؟ ما يشتري لزوجك؟
لا 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 لا, لا ما يشتري.
يعني متأكدة أنت هو يدري؟
أي
يعرف هذا الشيء.
أي
طيب
بياخد الفلوس والحين الأرض بتوزعت ما بين الأب وأخوه.
طيب
وحتى اخته ذكرت ان مثلا مش هتعطي اخويا شيء قال لها لا ده بتاع الكل. فانا دلوقتي بسال هل هو لو يبطل يدي ابوه فلوس انه بحجه ان هو عايز يعمل لاولاده وبيته هل هو كده عليه اسم حرام عليه؟
طيب
وابوه يعني بيعامله معامله يعني كل ما بيبعت اكتر كل ما بيبقى عايز اكتر ودلوقتي اللي هو طالبه منه ان انت تنزل مراتك وعيالك يقعدوا في البلد ما يعيشوش معاك لان انت المصاريف كلها ليهم وكل حاجه ليهم وانتوا عايشين عيشه كويسه فلازم مراتك وعيالك ينزلوا عشان كل شيء
خلاص أختي أمة الله وضح السؤال، أبشر إن شاء الله تسمعين إن شاء الله الجواب. من؟
جزاك الله.
مرحبا أختي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى أبو الرميثاء في سؤاله الثاني، يقول بأن امرأة ذهبت إلى الحج ووعدت إخوانها ببعض الدراهم، تقول إذا رجعت أعطيكم دراهم تعتمرون فيها، يقول بأنها عجزت عن ذلك وذهبت هي للعمرة بعد ذلك، هل عمرتها صحيحة ولا عليها شيء؟ لا ما عليها شيء أخي الفاضل، هذا وعد، والوعد في قول جماهير أهل العلم لا يلزم، بمعنى قالت أنا إن شاء الله إن رجعت بعطي كل واحد مبلغ من المال يروح يعتمر، ثم ما استطعت عجزت، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعمرتها هي صحيحة ما لها علاقة، يعني ما في ارتباط بين هذا وبين الوعد، ما في ارتباط بين عمرتها وبين الوعد، ولذلك ما في بأس وتطمئن، لكن إن حصل الله عز وجل إن يسر الله عز وجل لها وحصلت شيء من المال تعطي إخوانها يعني وفاء بالوعد. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله. أبو رميثاء بالأمس سأل يقول بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، يقول له أحوال، هل يجوز للإنسان أن ينوع بين هذه الأحوال في الصلاة الواحدة؟ الجواب نعم يجوز. أنت الآن مثلا تضع هكذا، هذا أحد هيئات الصلاة، تضع هكذا تقبض وتضغط على بطنك، هذه واحدة، الثاني هكذا، الثالث هكذا، يجوز في الركعة الأولى مثلا قبضت هكذا، في الركعة الثانية وضعت هكذا ورجعت، ما في بأس، كل هذا مشروع، كل هذا مباح ولله الحمد والمنة. أبو رميثاء يقول بأنه يعني كان الناس يصلون، يقول داخل المسجد كان الجو حار والحرارة مفرطة جدا، يقول فقامت جماعة وخرجت خارج المسجد، قالوا يعني ابتعادا عن حرارة المسجد وصلوا برا واقتدوا بالذين هم في داخل المسجد. أنا سألت يرون اللي داخل المسجد؟ قال لا، عليهم أن يعيدوا صلاة من أخي الفاضل، وقد أخطأوا خطأ كبيرا، وكان الواجب عليهم أن يقنعوا إخوانهم لا سيما إمام المسجد ويقولوا له الجو حار ونحن ما نحتمل ونصلي في خارج المسجد نصلي كذا، يقنعون إن اقتنع الحمد، ما اقتنع صلوا معه، صلوا مع الصحابة رضي الله عنهم، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون حر الأرض بعمائمهم، يضع بكمه وبعمامته، يضع الصحابي كمه وعمامته على الأرض يتقي حر الأرض. والمقصود يا أخي الفاضل أخطأوا خطأ كبيرا، وما دام أنهم صلوا والصفوف غير متصلة فعليهم أن يعيدوا صلاتهم احتياطا، بارك الله فيك. أمة الله تسأل عن أيام التشريق، تقول هل يجوز صيامها وهي الثالث عشر والرابع عشر تقول يعني هي أيام التشريق، تقول هل يجوز صيامها وهي تقول هي تقول بأنها الثالث عشر، أو عفوا تقول هل يجوز أيضا صيام الثالث عشر والرابع عشر؟ أختي أمة الله بالنسبة لأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن يوم عشر ذي الحجة هذا يسمى يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد، يوم العيد هو عشر ذي الحجة، أيام التشريق تبدأ من بعد يوم العيد وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام لا يجوز للإنسان أن يصومها سواء كان حاجا أو لم يكن حاجا، ما يجوز، لأن هذه الأيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إلا المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي، تعلمون بأن المتمتع والقارن كل واحد عليه هدي شكران لله عز وجل، إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى البدل، ما هو البدل؟ صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى 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 أهلكم، تلك عشرة كاملة إذا رجعتم. فالمقصود بأن الإنسان يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يجوز. أما إذا كان عنده الهدي لا، ما يجوز أن يصومها، بارك الله فيك. يبقى قضية الحاج مشتغل بالحج، يعني بالنسبة لصيام أيام البيض، إذا كنت تقصدين أيام البيض، الحاج ممنوع يصوم يوم عرفة، الحاج ممنوع يصوم أيام التشريق، فيترك بارك الله فيك ما دام أنه مشتغل بهذا النسك، إلا إذا عاد مثلا في اليوم، تعجل في يومين، فله أن يصوم مثلا الأيام البيض، أو أنه أراد أن يصوم أيام من الشهر مثلا، لا ليس شرطا أن يصوم هذه الثلاثة وإنما من آخر الشهر إذا عاد إلى وطن، ما في حرج في ذلك. أمة الله سألت عن التكبيرات في الصلاة، وأنا حقيقة يعني اسمحي لي يا أخت أمة الله يمكن أنا تغلطت عليك شوي، لماذا؟ لأنك أنت أحيانا تطرحين أسئلة قد تشكك المشاهدين، في عندنا أشياء الله يبارك فيك ويرضى عليك اسمها أمور معلومة من الدين بالضرورة. الآن لو جبنا راعي في الصحراء، راعي في الصحراء، وقلنا له تعال صلي، كيف التكبيرات؟ أبدا ما اختلفت عن العالم وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام في العلم ما يختلف عنه. ليش؟ هذه أمور الله يرضى عليك معلومة من الدين بالضرورة. ولذلك حقيقة بعض الإخوة الذين يسألون وبعض الأخوات يسألون أسئلة غريبة جدا، قد تشك قد يشككون الناس اللي البسطة اللي يعبدون الله بكل اعتدال وبكل كذا. يا أخت الفاضل أنت أتيت بشيء غريب، يعني معروف الصلاة الآن، العجوز الأمية تعرف كيف تصلي وتعرف كيف تكبر، وأنا سألتك قلت لك تقصدين الرفع؟ قلت لي لا التكبير. الله يرضى عليك، كأنك أول مرة تصلي وكأنك ما شاهدت أحد يصلي في هذا العالم. الإنسان إذا جاء يصلي الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة وسورة، ثم إذا أراد الركوع قال الله أكبر ويركع سبحان رب العظيم، إذا جاء يرفع قال سمع الله لمن حمد، ما يقول الله أكبر، يقول سمع الله لمن حمد. ثم إذا أراد السجود قال الله أكبر. يعني كل تنقلات الصلاة فيها التكبير ما عدا الرفع من الركوع، فيها قول سمع الله لمن حمد. جميع أمة محمد مطبقة على هذا، العالم والعامي والذكر والأنثى، حتى الأطفال يعرفون هذا الشيء. فيا أخت الفاضلة لا تشددين على نفسك ولا تبالغون في هذه الأشياء، ويعني المسائل السهلة هذه اتركوها، ولا يعني أحيانا قد تكون مستحبة الإنسان يدور عليها وحتى يخرج عن حد الاعتدال، يسبب إشكالات على نفسه ويسبب إشكالات على الآخرين. هذه الصلاة عندنا قضية رفع الأيدي ترفع في أربعة مواطن، عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع، وعند الركوع لما يجي يركع يرفع يديه، وعند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. أمة الله تقول لها قريبة، يعني تقول لما نجي نعلمها نقول لها صلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقول ترفض هذا الشيء، وتقول مين اللي شاف الرسول؟ يا أخت الفاضلة هذه المرأة مسكينة، ولو كانت تعلم خطورة ما تفوهت به والله ما قالت مثل هذا الكلام، هذا كلام خطير، هذا كلام عند الله عظيم لو كانت فعلا تفقه ما تقول. ولذلك عليكم بالتلطف معها وببيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. قال العلماء الكاف هنا للتشبيه، يعني تشبهوا بصلاتي، تشبهوا بصلاة محمد عليه الصلاة والسلام. وقضية من الذي قال بأن الرسول من شاف الرسول؟ شافوه الصحابة الأمنة الذين أتمنهم الله عز وجل على هذا الدين ونقلوا لنا بكل أمانة، حتى وصفوا اضطراب لحية النبي في الصلاة، كان إذا صلى الظهر والعصر يعني من لأنه يقرأ يحرك شفتيه، يقول الراوي فأرى اضطراب لحيته من وراء ظهره، من وراء يعني ينظر إليه تضطرب لحيته، حتى الأصبع هذا وصفوه، حتى بصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأزيز اللي في الصدر والبكاء والتخنق لما يسجد عليه الصلاة والسلام وصفوا لنا وصف دقيق. فهذه مسكينة، هذه عليه أن تخاف الله وتتقي الله وتتوب إلى الله من هذا الكلام، وهذا كلام غاية في الخطورة. ولذلك الناس الآن كلهم يصلون على صلاة محمد عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في القرآن وأقيموا الصلاة، ما قال والله ارفعوا أيديكم اقرأوا كذا سووا كذا، هذه كلها البيان من النبي عليه الصلاة والسلام. فقولوا لها تتوب إلى الله وتستغفر الله، لأن خصمها محمد عليه الصلاة والسلام لو لقيت الله يوم القيامة، الرسول هو خصيمها يوم القيامة، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ وقولوا لها هذه الصلاة اللي يصليها الناس كلهم يصلونها على هيئة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن ما في شيء هذا، القرآن قال اقرأوا الفاتحة وبعدين سورة بعدها، ما قال بعدين اركعوا وقولوا سمع الله لمن حمده، من وين جابت سمع الله لمن حمده؟ من وين جابتها؟ موجود في القرآن؟ ما في القرآن. من وين جابت الله أكبر إذا جاءت تستفتح الصلاة؟ ما في القرآن. هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فتلطفوا معها واكسبوها بارك الله فيكم، لا تعينوا الشيطان عليها، لا تعينوا الشيطان، قولوا لها أنت امرأة صالحة وطيبة ومصلية، انتبهي من هذا الطريق، هذا خطر كلامها، هذا لو تعلم هي تريد أن تهدم الدين، لكن هي ما تقصد هذا الشيء، لأن هذا ينسحب على جميع أركان الإسلام وعلى جميع أركان الملة وعلى جميع العبادات، لأن مثل هذا يقول رسول ما يقول من شاف الرسول؟ سبحان الله، الرسول فقط للصحابة، الرسول للناس إلى يوم القيامة، ولذلك حفظ الله جل وعلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما حفظ القرآن. يقول جل وعلا في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولى الآيات ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم نسأل الله العافية والسلام. فيقتل الفاضل: أخبرها بهذا الكلام، بينوا لها بأن هذا اللي تفكر فيه من وسوسة الشيطان. وبعدين كان الصحابة لدرجة الواحد منهم يسهرون الليل كله، والسلف والعلماء لأجل الوصول إلى سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. علي بارك الله فيه يسأل عن حديث النفس، يقول: هل كل واحد يعني هل كل على كل حال الإنسان يحاسب على حديث النفس؟ أخي الفاضل، بالنسبة لحديث النفس على نوعين وقسمين: حديث نفس لا يأثم عليه الإنسان، وهو ما يطوف بالإنسان ويرد على قلبه وعلى نفسه من الواردات التي لا يسلم منها أحد، يعني يطري عليه مثلا صور محرمة، يطري عليه يرد عليه مثلا كلام محرم، فعل محرم، كذا، ثم لا يطمئن إليه، يعني يستعيذ بالله منه ويتركه، هذا لا يأثم. ولذلك ربنا جل وعلا قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم جاءت الآيات بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمعنى أن الصحابة لما نزلت هذه الآية شق عليهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب، قالوا: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر. قال: وما ذاك؟ قال: يقول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قالوا: لا يا رسول الله، سمعنا وأطعنا. فجاء قول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما رأى الله صدق النوايا، ولما رأى الله عز وجل سلامة القلوب، نزل الفرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا النوع الأول. النوع الثاني أخي الفاضل، وهو أعمال القلوب. تعرف بأن القلوب لها أعمال، من ذلك الحسد والحقد والكراهية والرياء والبغضاء، هذه كلها من أعمال القلوب. ولذلك هذه إذا وجدت في القلب حتى لو لم يتلفظ الإنسان فإنه يأثم على ذلك، يأثم المتكبر، ويأثم المرائي، ويأثم الحقود، ويأثم الحسود، ويأثم والعياذ بالله من يعني من كان قلبه مستودع لهذه الأمراض القلبية، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا توعد القاسية قلوبهم، قال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا المرض المعنوي، مرض النفاق، مرض الرياء، مرض الكبر، مرض الحسد، مرض الحقد، مرض الكراهية، هذا كله مما يعاقب عليه الإنسان. في نوع ثاني يا أخي الفاضل، وهو إذا كان الإنسان مر به مثلا مثل هذه الواردات والخواطر فاطمأن لها واسترسل معها وحاول استدعاءها واستجرارها، فهذا يدخل في النهي الذي ذكرته قبل قليل. أحمود بارك الله فيه ذكر قصة، يقول بين شاب وخالة، يقول بينهم خصومة، وحاول الابن الأخت هذا أن يصطلح مع خالة، لكن الخال رفض في رمضان وفي العيد وكذا، ومع ذلك يقول الخال يعني مرة ما يريد الصلح. يقول إلى الآن الولد يسعى في الصلح، يقول هل عليه شيء؟ هل بريء من ذلك؟ يا أخوي حمود بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذا الشاب هذا يجر على هذا السعي الطيب، هذا يعني يسعى في أمر في مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: فاصفح الصفح الجميل. قل جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه كلها نصوص تدعو إلى العفو. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عفو يحب العفو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا الولد حقيقة نال الخيرية ونال الأفضلية وسعى سعيا طيبا حميدا، فعليه أن يستمر في هذا الأمر. ولا بد أن يعلم الخال بأنه آثم في مثل هذه الصورة الفجة الفظيعة، مواسم طيبة مرت رمضان والعيد، وجاب لها ناس أخيار وأدخلهم للصلح بينه وبينهم، ويمتنع ويتصلب ويقسو ويتصحر صدره وتجف مشاعره والعياذ بالله في مثل هذا. لا شك بأنه وقع في 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 أمر عظيم. المؤمن هين لين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أليف يؤلف. المؤمن ما يحمل في قلبه هذا الحقد الدائم المستمر، ليس من عادة المؤمن، لأن المؤمن في قلبه أشياء تطرد مثل هذه الأخلاق الردية، تطردها من القلب. ما يمكن اللي في قلبه مخافة الله، مراقبة الله عز وجل، اللي في قلبه قرآن، اللي في قلبه سنة، اللي في قلبه خير، اللي في قلبه نية طيبة، صدقوني هذه الأشياء الطارئة تطردها هذه الأعمال الطيبة، ما يطمئن قلب الإنسان. ولذلك المؤمن دائما لو حصل خصومة بينه وبين آخر يبقى قلق، وده يصطلح معه في أي طريقة. فأخبروا هذا الخال بأن يتق الله وأن يخاف الله. وبعدين هذا الولد شوفوا خاله وش اللي يعني، هل المسألة الخصومة معنوية أم مادية؟ إذا كان والله له حق مادي فلوس ولا أخطأ بحقه يعتذر ويقدم له يقول هذا حقك. إذا قال لا والله لا، مجرد ملاسنة وتراشق بالألفاظ وكذا، والولد ندم، يروح له يجيب له هدية، يجيب له كذا. الهدية تسل السخيمة من الصدور يا أخي الفاضل، وأيضا مع يعني الأخيار يجيب له بعد نفس الرجاجيل الأولين، أو يجيب ناس آخرين مثلا يؤثرون عليه في مثل هذه الصورة. على العموم ما عليه إثم، الإثم على الخال إن تعنت وإن يعني بقي على موقفه هذا في عدم قبول النصيحة هو الذي يأثم. حمود يسأل عن وساوس الشيطان، يقول يعني هل الإنسان فعلا خلق في الأرض يعني وأنزل فيها في قضية يعني يبقى موسوس، وكلما زاد الإيمان عفوا يعني يبتلى بالوسواس؟ يا أخي الفاضل، مسألة حرب تقليدية. تعرف يا أخي حمود الحرب التقليدية، نحن بيننا وبين الشيطان حرب تقليدية طويلة الأمد ما تنتهي إلى أن تقوم الساعة. لأنه في الأزل الشيطان توعد وقال، يقول للرب جل وعلا مقسما بعزة الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهنا توعد الشيطان بأنه سيكون عداءه لبني آدم أبدي سرمدي دائم ما داموا في هذه الدنيا. ولذلك ربنا جل وعلا تركه وخلد إبليس، فبقي هذا الصراع. والله جل وعلا حذرنا من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه الوساوس هي من الشيطان، والشيطان لا يرضى للإنسان أن يكون قوي الإيمان. ولذلك الصحابة لما أسلموا وقوي الإيمان جاءهم الشيطان، فبدأ يتسلسل معهم بخطوات، يقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا. ثم بعد ذلك أتاهم بالباقعة، قال من خلق الله؟ فهنا الصحابة انزعجوا لهذا الأمر، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله والله إن أحدنا لا يفكر في الأمر، يتمنى لو تردى من جبل على ألا يفكر في هذا الأمر. فقال النسلم أوجدتم ذلك؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا الأمر الذي أزعج الصحابة وما قبلته نفوسهم الطاهرة وقلوبهم المؤمنة، ما قبلت هذا الشيء، رفضته ودفعته، قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. ولذلك الشيطان يا أخي الفاضل حمود ما يجي للقلوب الخربة، القلوب المليئة بالنفاق ومليئة بمواد الشر، لا ما يجيها، مكتفي مريحينه. يأتي للقلوب العامرة المزهرة المنورة بالإيمان وتقوى الله وباليقين وبالعبادة، يحاول يخربها ويفسدها ويظلمها بالمعصية. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل جل وعلا قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ولذلك الآن تجد بعض الناس لما يبدأ يحافظ على الصلوات الخمس ويقوم الليل ويصوم مثلا ويقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله تأتيه الوساوس. ليش؟ لأن الإيمان الآن بدأ قلبه يشرب هذا الإيمان، بدأ الإيمان يتربع على عرش القلب، بدأ اليقين يزيد، هذا يزعج الشيطان. أنت الآن سببت قلق للشيطان، هناك ناقوس خطر عند الشيطان دق على رأسه فيأتيك بهذا. ولذلك لا يصمد الشيطان أبدا متى ما إن بقي الإنسان ثابتا على هذا الإيمان وعلى هذا الدرب وعلى هذا اليقين. أما إذا التفت الشيطان الآن يحاول أن يرجعك إلى الخلف، فإذا استجبت له وطعت الشيطان وبدأت تسترسل وتطمئن وتتواصل معه في هذه الوساوس أهلكك فعلا، رجعك إلى المربع الأول إن صح التعبير. أما إذا قلت آمنت بالله واستقمت على منهج الله كما بين رسول الله ذهب عنك بإذن الله. سميرة ذكرت قصة مؤلمة، تقول يعني بأنها تبنت بنت أخذتها من أمها في المستشفى، الآن البنت عمرها 21 سنة، الآن هي طالبة في الطب، تقول بأن عاهد، تقول هي وأختها أو خوات أقسمنا بالله على المصحف أنه ما يخبرون بأن هذه ليست ابنتها. تقول قامت أختها الكبيرة فأخبرت والدتها في المغرب فغضبت عليها، تقول الوالد الآن غضبان علي غضبا شديدا. ما العمل يا أختي الفاضلة؟ بارك الله فيك، أنت تؤجرين على تربية هذه البنت، وأنت أنقذت نفسا معصومة، وربما أن أمها التي أنجبتها من سفاح وليس من نكاح ربما رمتها في مزبلة أو في قمامة كما يفعلون من لا يخفن الله عز وجل، وهذه نفس، ولذلك أنت عصمتيها، الله عز وجل جعلك سببا في عصمتها وفي بقائها، ولذلك تؤجرين على ذلك، وأنت أحييت نفسا، والله تعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الأمر الثاني يا أختي سميرة بارك الله فيك، لابد أن تكوني واقعية إن صح التعبير، بمعنى أن هذا التدليس وهذا الغش يجب أن يقف عند حده، ذلك أن هذه البنت ليست ابنة لك، أنت ربيتيها فقط، ولذلك يجب أن تكشف الحقيقة، وهذا ليس عيبا يا أختي الفاضل. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه أمور كثيرة، أحكام شرعية، علاقات أسرية، قضية إرث، قضية محرمية، قضية حرمة، أشياء من هذا القبيل. ولذلك أنا سألتك أرضعتيها قلتي لي لا، إذن تبقى هذه البنت أجنبية لك وأجنبية لأهلك مهما طال الزمن. ولذلك يا أختي الفاضلة أنت مع هذا الإحسان كان الواجب عليك يعني منذ وقت مبكر أن تخبريها بشكل تدريجي، وأن تبيني لها بأنك أنت ربيتيها، ولو يعني وريت بالكلام أو عرضت به مثلا فيما يخص أمها أو أهلها ما في بأس، لكن أن تبقين على أنك أنت أمها النسبية أمها الصلبية لا. ولذلك يا أختي الفاضلة هذا شيء طبيعي. الأمر الآخر يعني كان الواجب على أختك أن ما تفاجئ الوالدة بمثل هذا الأمر، لكن نحن لا نريد الآن أن نرجع إلى يعني قضايا سابقة، الآن واجب عليك يا أخت الفاضلة أن تسترضي الوالدة قدر المستطاع، وأن تبين لها بأنك أنت أخطأتي، وأنك أنت أردت الخير لكنك ما كنت تعرفين، وأن هذه الرعاية لهذه البنت إنما هي لحمايتها وصيانتها والحفاظ عليها وكذا، وحاولي قدر المستطاع أن يعني تدخلي أخواتك من جديد، خاصة الأخت هذه التي فجرت هذا الأمر بينك وبين الوالدة وألهبت الموقف بينك وبين الوالدة، تدخلينها من الجديد في قضية يعني تقريب وجهات النظر وأيضا الصلح بينك وبين الوالدة. احرصي على رضا الوالدة وأخبريها بأنك إن شاء الله مع الأيام القادمة ستخبرين هذه البنت بأنك أنت غير أمها الحقيقية، وهذا يجب عليك يا أختي الفاضلة لكن بخطوات معينة بارك الله فيك. مرة طيب أختي سميرة أعتذر منك لأن الوقت انتهى، غدا انتظرين إن شاء الله سأجيب على سؤالك الثاني، وأيضا أختي أمة الله أيضا سأجيبك بإذن الله تعالى في بداية البرنامج يوم غد. أشكر طاقم البرنامج على جهوده، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.